بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد من برنامجنا من معين القرآن، وحلقة هذا اليوم عنوانها أصحاب الكهف. قد يقول قائل، ونحن نقول إن العنوان أصحاب الكهف هذا أمر مكرور شهير معروف، وما عسى أن يقال فيه. بداية نقول، هذا القول لو فرضنا أنكم قلتموه قريب جدا من الصواب، إن لم يكن أكثره صوابا، إلا أننا نقول عظمة القرآن في أنه قابل لأن يستنبط منه الناس عبر التاريخ كله. ولهذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه لمن سأله: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. ففهم القرآن هذه مسألة مفتوحة، والاستسقاء من معين القرآن الذي هو الفكرة العامة لهذا البرنامج نعتمد فيها على ما الملحوظات في الغالب نسعى أن تكون غير شهيرة حتى يكون ثمة فائدة ولا يكون في البرنامج شيء أو كثير من التكرار. نقول كلمة أصحاب في الأصل كلمة فضاضة واسعة كبيرة الظل، فتكون قد تكون أحيانا في الطرف الأيمن وقد تكون في الطرف الأيسر. مثال، قال الله جل وعلا: وما صاحبكم بمجنون، وقال: إذ قال لصاحبه لا تحزن. فالأصحاب في الآية وما صاحبكم بمجنون تتكلم عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بكفار قريش، ولا تتعدى أكثر من كونها علاقة داعية مع مدعوين لم يستجيبوا. أما قول الله جل وعلا إذ قال لصاحبه تتكلم عن علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بالصديق، وهي في الذروة من العلاقات الإنسانية. فاللفظ واحد كلمة صاحب، لكن شتان ما بين الأمرين وما بين هذا الطرف الأيمن والطرف الأيسر، درجات ومنازل لا يعلمهن إلا الله جل وعلا من كثرتها. نعود للكهف. الآن عرفنا الأصحاب، باقي الكهف. الكهف فجوة، غار، لكنه غير ضيق في الجبل. أما الرقيم اختلف فيه، لكن القرآن جاء بتفسير الرقيم بأنه اللوح المحفوظ، اللوح المكتوب، ليس اللوح المحفوظ الذي عند ربنا، لا، اللوح المقصود أي لوح يكتب عليه يسمى رقيم. قال الله جل وعلا: كتاب مرقوم، أي مكتوب. فالمعنى أصحاب الكهف والرقيم، أصحاب الكهف نسبة إلى الكهف الذي آووا فيه، والرقيم نسبة إلى أنه كتبت أسماؤهم وعلقت بجوار الكهف على أظهر الروايات. هؤلاء أصحاب الكهف ممكن أن نتناولهم من مبحثين. المبحث الأول، قد لا يكون هناك طائل وراءه، ألا وهو في أي زمن كانوا، ما أسماؤهم، في أي بلدة كانوا، هذا لم يتعرض له القرآن. لكن جملة يمكن القول والعلم عند الله أنهم في الزمن الذي ما بين موسى وما بين عيسى صلوات الله وسلامه عليهما، هذا قول قوي، وأنهم كانوا في أرض الشام، هذا أظهر النقول والروايات والإسرائيليات المقبولة على أنهم كانوا في أرض الشام. أما أسماءهم فهذا يعني الوصول إليه قد يكون ضربا من المحال، لأن الغيب لا يعرف بالعقل ولا بالتجربة، إنما يعرف بالعلم نفسه، ونحن لا نملك نصا صريحا صحيحا واضحا ظاهرا على قضية تسمية أصحاب الكهف. وهذا كله لم يتعرض له القرآن، والبرنامج اسمه من معين القرآن، وما لم يتعرض الله له لن نتعرض له، لأننا نريد أن نستوحي، نحن نستقصي فوائد، ولا يكون هذا بالتعرض لما لم يتعرض الله له. نعود إلى القضية. الصراع ما بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أشكال عدة، ولم يكن هناك حرب. ما دام ما في قتال، ما أذن بالقتال، ما في حرب، الصراع حيكون صراع سياسي، صراع فكري، صراع إثبات رأي. فذهبت ثلة من قريش إلى اليهود يريدون أن يقيموا حجة على نبينا صلى الله عليه وسلم. أشارت اليهود على قريش أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة، من هذه الأسئلة أن يسألوه عن فتية ضاعوا في غابر الأزمان فإن لهم نبأ عجبا. فجاء هذا الوفد القرشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عن فدية ضاع في غابر الأزمان، والرسول لا يعلم الغيب، فوعدهم أن يخبرهم ونسي أن يقول إن شاء الله. ثم إن الله جل وعلا عاتبه في آخر الآيات كما هو معلوم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لكن الله رحم نبيه ولطفه به وأيده وأخبره الخبر بالقرآن. قال الله: أم حسبت، خطاب للنبي، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يظهر أن القرشيين أعطوا فكرة مبالغ فيها عن أصحاب الكهف، حتى أولوا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وربما وهذا ظاهر القرآن ولا أجزم به، استقر عنده صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الكهف والرقيم من أعظم آيات الله. فالله بداية يريد أن يذهب هذا الأمر قبل أن يقص على نبيه من هم أصحاب الكهف، ما خبرهم، ما حالهم، أراد أن ينزع منه فكرة ما استقر في ذهنه أنهم آية عظيمة. نعم هم آية من آيات الله، لكنهم ليسوا أعظم آيات الله. فقال الله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ليسوا هم أعجب ما جعل الله جل وعلا من آيات خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. موضوع الشاهد: بعد أن نزع الله هذا من قلب نبيه، أعطاه التعريف بأصحاب الكهف: إنهم فتية شباب في سن سماهم الله فتية، هي في سن الشباب، إنهم فتية آمنوا بربهم، رزقهم الله الإيمان في مجتمع كافر، آمنوا بربهم وزدناهم هدى، تقربوا خطوة تقرب الله إليهم خطوات، جاهدوا في الله هداهم الله سبيله، سنة الله في خلقه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، ثبتوا على التوحيد. لقد قلنا إذا شطط، أي لو وقع منا أن ندعو مع الله إلها آخر فهذا هو الشطط بعينه. ومدحهم الله قال: وزدناهم هدى، أتاهم الله جل وعلا معالم الهدى حتى يستنيروا قبل أن يصلوا إلى ربهم، فيصلون إلى ربهم وقد أتم الله جل وعلا عليهم النعمة. الآن هم خائفون وجلون، لا يدرون أين يذهبون، قرروا أن يذهبوا إلى كهف. قال الله جل وعلا عنهم: لقد قلنا إذا شطط. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. أصحاب الكهف كانوا أقلية على الحق، وقومهم كانوا أكثرية على الباطل. والمؤمن أو الأقلية المؤمنة الأصل فيها أن تجاهد الأكثرية الكافرة. نعيد: القلية المؤمنة الأصل فيها أن تجاهد الأكثرية الكافرة، فإن كان وضعها العسكري السياسي الاقتصادي الأمني العام لا يساعدها على الأكثرية الكافرة، شرط أن تكون كافرة، لا يساعدها على صراع الأكثرية الكافرة، تعمد إلى الاعتزال، إلى الهجرة، إلى الاعتزال والهجرة، وهذا هو الذي صنعه أهل الكهف. من أين يأتي الشيطان هنا؟ يأتي الشيطان لبعض شبابنا فيجعلهم يأتون للمؤمنين للمسلمين من ولاة وعلماء وعامة فيكفرونهم، ثم إذا كفروهم عاملوهم بمعاملة أهل الكهف لخصومهم آنذاك، وشتان بين اليزيدين في الندى، شتان ما بين المشرق والمغرب، شتان ما بين الكافر والمؤمن، وهذا والعياذ بالله من تلبيس إبليس على الناس. وأنهم يأتون الأشياء مجزوة أو يأتون الأشياء وفق تفكيرهم، وبعض الناس إذا أراد أن يفعل خطأ أول الأمر يبرره لنفسه، حتى إذا حججته أن هذا الأمر خطأ رد عليك بالتبريرات التي قد سوغها لنفسه، وهذا والعياذ بالله من الضلالة بمكان. نعود لما نحن فيه: هؤلاء الفتية المؤمنون قرروا اعتزال الجماعة، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا أحسن الظن بالله فكان الله لهم أعظم مما ظنوه به جل جلاله. فأووا إلى الكهف كما قال الله جل وعلا. الكهف فجوة واسعة، ولهذا قال الله: وهم في فجوة منه، في مكان واسع. كهف له باب وهم في فجوة واسعة منه، ما تتصور؟ المتصور أن تكون الشمس تحرقهم، لأن ليسوا في مكان خفي. الله يقول: وهم في فجوة منه، ومع ذلك قال الله جل وعلا رحمة بهؤلاء: وترى الشمس إذا طلعت، يقول لنبيه، تزاور عن كهفهم، تزاور يعني تميل، قال عنترة: فازور من وقع القنا بلبانه، يعني مال، تكلم عن فرسه واللبان الصدر، فيقول إن هذا الفرس يميل وينحرف عن وقع القنا، عن وقع السهام والرماح التي تراد بها. المقصود الله يقول: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. القرض القطع، يسمى المقص مقراض لأنه يقطع، فالله يقطعها عنهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. هذا أمر لا يقع عادة طبيعة، لهذا قال الله: ذلك من آيات الله. ذلك من آيات الله، وقد قال بعض العلماء بخلاف هذا، لكن أنا أختار الرأي الذي نرجحه، ولا حاجة للإطناب والإكثار من ذكر الأقاويل. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الضائع بحق، كما سيأتي في لقاء مخصص للتوفيق، الضائع بحق من خذله الله، والمسدد الموفق من أعانه الله وهداه. ولهذا قال الله: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هذا ظاهره العلم عند الله، أنهم كانوا ينامون وهم مفتوحوا الأعين، أنهم كانوا نائمين وأعينهم مفتوحة. هذا تحسبه يقظان وهو راقد، والعرب تقول في الذئب: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم، أي كان نائم في حالة ويقظان في حالة أخرى. موضوع الشاهد أنهم ناموا وعيونهم مفتوحة. ونقلبهم، أسند الله التقليب إلى ذاته العلية رحمة بهم، وقد قال بعض العلماء أن جبريل كان يقلبهم في العام مرتين أو أكثر، ولا نملك على هذا دليلا ظاهرا، لكن هذا ظاهر القرآن. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم فيتضرروا، وهذا من رحمة الله بهم. وهم استعملوا، أخذوا بطريق عظيم، ألا وهو حسن الظن بالله. يهيئ لكم، ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. دخلوا هذا الكهف وهم يحسنون الظن بالعلي الأعلى جل جلاله، فكان الله لهم ناصرا ومؤيدا وظهيرا ورحيما حتى وهم نائمون. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. كلبهم هذا كلب كان معهم، قيل إن أحدهم كان راعيا، قيل إن الكلب تبعهم، المهم أن الكلب كان معهم. وقد ذكر الله هذا الكلب في كتاب يتلى إلى يوم القيامة في سياق مدح، في سياق امتنان، لأن ليس كل ما ذكر في القرآن ذكره الله جل وعلا في سياق مدح وامتنان، كالشيطان فرعون هؤلاء والقردة، هذه كلها ذكرت في القرآن، لكنها ما ذكرت ذكر سياق امتنان أو مدح أو ثناء، ذكرت موضع ذم عياذا بالله. أما هذا ذكر في موضع ثناء على فتية وأنه كان معهم. يقول الله جل وعلا: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، مقدمة الباب، مقدمة الكهف، باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هو الأصل أن لا يكون فرار حتى يكون رعب، لا يكون فرار حتى يكون رعب، لكن إما أن يكون في الآية تقديم وتأخير لمناسبة الآيات وهذا وارد، وإما أن يكون، وهو الذي أظنه والعلم عند الله، أن يكون أنه ما إن تراهم إلا يدخلك الرعب، ولا يدخل الرعب إليك فيكتمل إلا وقد قررت الفرار قبل أن يكتمل الرعب فيك. ما إن تراهم إلا ويبدأ الرعب فيك فتعزم على الفرار فيكتمل الرعب بعد أن تكون قد فررت، لأنك لا تطيق أن تبقى لحظة تراهم. لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. مكثوا على هذا الأمر أكثر من 300 عام، يقول الله في أول الآيات: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. السمع مقدم على البصر في كلام الله، السمع مقدم على البصر في كلام الله، وحاسة السمع أهم عند البني آدم من حاسة البصر. عافانا الله وإياكم وذرياتنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وجعلها الوارث منا. المقصود لما أراد الله أن يستمروا في النوم ضرب على أذانهم فوقع ما أمر الله، ثم بعثهم الله. قال الله جل وعلا: ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم. هذا البعث ليس بعث القيامة، إنما البعث من النوم. ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم، الآن أخذوا يتجاذبون أطراف الحديث، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا يدل على أنه لم يتغير شيء فيهم، وهذا أنا قلته في دروس عدة منشورة معروفة، وهو أنه لو كان هناك تغير على أبدانهم، مثلا طالت أشعارهم، احدودب ظهرهم، شابت رؤوسهم، لما قالوا يوما أو بعض يوم، هذا لا يقوله عاقل. لكن هم الآن عندما قاموا ونظر بعضهم إلى بعض فطنوا إلى أن أي شيء في أجسادهم لم يتغير. ولهذا قال الله جل وعلا: قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا بل لبثتم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. أحيانا من الكلفة تكلف أن يبحث الإنسان في أشياء لا يفقهها، أو يعني لا طائل من ورائها، أو لا تقدم ولا تؤخر، هذا يكون بقدر. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. العاقل يعالج المشكلة الحالة التي تصل إليه. هم الآن جوعى، لهم سنين في مرقد، شعروا بالجوع، فابعثوا أحدكم، ليس من العقل أن تذهبوا كلكم تهلكوا، فابعثوا أحدكم بورقكم فضة إلى المدينة يطلب طعام، فليأتكم برزق منه، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وكلمة أزكى طعاما فهم منها بعض العلماء أنهم أولاد أثرياء، وليس هذا ببعيد. فليأتكم برزق منه وليتلطف، لا يشغب عليكم فيدل عليكم، ولا يشعرن بكم أحدا. لماذا؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. فكان همهم هؤلاء الفتية أن لا يتعرضوا لفتنة تردهم عن دين الله جل وعلا. والعاقل لا يرمي بنفسه في مواطن الفتن ثم يقول: يا ليت الذي وقع لم يكن قد حصل. فهؤلاء خافوا على دينهم، ولا يوجد شيء يملكه الإنسان أعظم من دينه. فأي موطن قرب أو بعد، سهل أم صعب، غلب على ظنك أنك ستفقد فيه الكثير من دينك أو القليل، ينبغي عليك أن تنأى بنفسك عنه. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال الله: وكذلك أعثرنا عليهم، يعني أطلعنا الغير عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. الله جل وعلا يبعث آيات تدل على قدرته على إحياء الموتى. فبعث أهل الكهف، وإن كان يعني أمرا ليس واقعا في الآخرة، لكن طول المدة 300 عام، ثم إن الله بعثهم، فيها إشارة تعليم للعباد أن الذي أرقد كتب النوم والرقد على هؤلاء قادر على أن يبعثهم يوم القيامة، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذا مثل إنزال المطر، إن الذي أحياها أي الأرض لمحيي الموتى، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. فهذه آيات قائمة على القياس ما بين المسائل والنظائر، حتى يعرف العبد ويستقر في قلبه أن الله قادر على البعث والنشور وعلى الإحياء والموتى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. يقول الله: وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. تنازعون من الذين يتنازعون؟ أظهر الأقوال قيل علماء تلك الطائفة، وقيل العامة والوالي، لكنهما كانوا طائفتين وأكثر. قال الله جل وعلا: إذ يتنازعون بينهم أمرهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. فقال أهل الشوكة أهل الغلبة: لنتخذن عليهم مسجدا، نبني عليهم مسجد. وهذا مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالقبور تبقى قبور لا يصلى إليها ولا عليها، وإنما تبقى قبور ومنازل آخرة ومساكن موتى، أهلها هم في حاجة إلى الدعاء، هم في حاجة إلى أن يستغفر لهم، هم في حاجة إلى أن تؤنس وحشتهم بالسلام عليهم. أما الله جل وعلا جعل المساجد مواطن لعبادته، ولم يجعل المشاهد ولا الأضرحة ولا القبور، ولو كانت قبورا للصالحين وقبورا للأنبياء، موطنا لعبادته تبارك وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر وصاياه حذر من هذا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، رضي الله عنها وأرضاها. قال الله جل وعلا بعد ذلك يتكلم عن عددهم، عن الصراع الفكري الحاصل حول عددهم. فقال جل وعلا: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أنا من القليل الذين يعلمونهم يعلمون عددهم هم 7 وثامنهم كلبهم. وهذا اختاره كثير من العلماء والعلم عند الله. وقد قال العلماء إن في الآيات قرائن على أنهم 7 وثامنهم كلبهم، لكن الحق أنها لم تتضح لي، لكن نقول ما قاله الأكثرون هنا أنهم 7 وثامنهم كلبهم ولا نجزم به، وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فلا تماري فيهم، لا تجادل، لا تأخذ تعطي معهم إلا مراء ظاهرا، يعني بلغة العصر اليوم من بعيد لبعيد، في ثمة أشياء المخاطب أمامك الشخص المقابل لا يملك تلك العقلية والأهلية التي أن تستطيع أن تدخل معه في يعني كنه أو ماهية أو لب الحديث الحواري، قد لا يملك ما تملكه أنت، فليس هناك داع إلى أن تخوض معه إلى في طريق تعرف نهايته من قبل أنه لن يستمر ولن يقدر أن يجاريك. فالله يقول لنبيه وأين مقام النبي من مقام كفار قريش، وأين ضعف عقولهم من رفعة عقل نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا نبيه فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون. ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. ثم ذكره بأصل القصة، قال له ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هل قرب النبي صلى الله عليه وسلم رشدا من هذا أو لا؟ قطعا قرب. فجمع صلى الله عليه وسلم كما قلنا في لقاء سابق خصائص الفضل كلها، قال الله له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فاقتدى صلى الله عليه وسلم بكثير مما كان عليه بكل ما كان عليه الأنبياء من الهدي وتلقي الحياة الكاملة الفاضلة في الدنيا، فكان عليه الصلاة والسلام في ذلك كله كما بينا في اللقاء السابق في الذروة من هذا كله. هذا أيها أخو المبارك ما أراده الله جل وعلا، ما ذكره الله جل وعلا عن أصحاب الكهف، والذي يعنينا من هذا كله التأسي بخلائق الأخيار. لكن كما قلت في ثنايا الخطاب المهم جدا كيف نتأسى، المهم جدا كيف ننزل الأحداث والوقائع تنزيلة صحيحة، لا نختار ما نريد ونفعل ما نشاء ونقول إن هذا هو الحق وهذا هو الدين وهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. قال الله وما يعقلها إلا العالمون. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والله المستعان وعليه البلاغ. صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.